وتسكينة شاهدوا وفي كل شيء له آية تدل.
الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سأبدأه بطرف وعدت أن أتحدث فيه، وهو عن بعض الأمور التي تقدح في معنى لا إله إلا الله وتخرج من دين الإسلام. هذه المعاني والأمور التي سأتكلم عنها من وقع في شيء منها فإنه ينقض إسلامه، يعني يخرج من الإسلام. ومن ذلك الشرك بالله عز وجل، وهو أن يصرف العبد أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء أو النذر أو الخوف أو الرجاء أو الرغبة أو الرهبة أو غير ذلك. وبعض ما يعتقده أهل الباطني أهل الباطنية وبعض المتصوفة أن بعض الأولياء يشاركون الله تعالى في تدبير الكون، مثل ما يقول بعض الإسماعيلية يرون أن الأولياء عندهم الأئمة الاثنى عشرية أنهم يملكون الكون وأنهم يشافون ويعافون وأنهم يسيرون السماء والأرض وأنهم يدخلون الجنة ويخرجون من النار. كل هذا باطل، فهؤلاء يخرجون من دين الإسلام بهذا الاعتقاد. إذن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يتوسل بهم أو يستغيث بهم من دون الله فقد وقع في ناقض آخر من نواقض الإسلام. إذن منها الشرك بالله، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النوع الثاني أو القسم الآخر من جعل بينه وبين الله وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى المشركون يعلمون أن الله هو الضار وهو النافع والمحيي والمميت، لكنهم يتوسلون لغير الله لأجل أن يقربوهم إلى الله. فهؤلاء الذين يعبدون أصحاب القبور ويتوسلون إليهم ويدعونهم من دون الله قد وقعوا في هذا الناقض، وقد خرجوا من الإسلام ووقعوا في ناقض بإجماع العلماء. ثالثا، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. رابعا، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن شرع غيره أحسن من شرعه فهذا يخرج من الإسلام. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، لأنهم أبغضوا دين الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نؤمن أنه وحي من عند الله. ثبت في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي من عند الله. ولهذا قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. أيضا، من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك خرج ومعه بعض المنافقين، فلما وصلوا في الطريق لوقت الاستراحة لهم مباشرة، أول ما وصل الصحابة الكرام والقراء والذين يحبون قيام الليل ناموا مباشرة، فقام مجموعة من المنافقين يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يسبون الصحابة الذين ناموا من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الكرام. كان بعض القوم موجودا فقال: أتقولون هذا؟ والله لأخبرن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتى في الصباح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الوحي قد سبقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بجبريل قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت الله أن لهم إيمانا، ولكن هذا الإيمان نقض باستهزائهم. هم استهزأوا بالصحابة، لكن عد هذا الاستهزاء بهم استهزاء بالله، لأن الصحابة ماذا يفعلون؟ يطبقون دين الله. الصحابة خرجوا لأجل الله، الصحابة زكاهم الله، فهؤلاء يكذبون الله. الله تعالى يقول عن الصحابة الكرام: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف هؤلاء يأتون فيسبونهم؟ لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق الواحد منا، وهذا قاله للصحابة هذا القول، يعني للمتأخرين من الصحابة كخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم في السنة 86 من الهجرة، فكيف بمن بعدهم؟ لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا، ما هو مال ذهب، ما بلغ مد أحدهم، المد ملء الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصف المد من الصحابة الكرام. لأجل هذا المستهزئون أيها الإخوة يكفرون بالله عز وجل. فهؤلاء القوم كان بعضهم يمسك بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، والحجارة تضرب في أقدامه، والدماء تسيل من أقدامه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه إلا بقوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز لأحد أن يستهزئ بدين الله، ولا يستهزئ بالذين يتمسكون بدين الله لأجل دينهم، بل لا يجوز أن يستهزئ بهم عموما، فكيف إذا كان الاستهزاء بأجل دينهم؟ أيضا مما يخرج من الإسلام وينقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف. فالصرف يصرف قلب الإنسان أو قلب الزوجة عن زوجها، والعطف يعطف الزوجة على زوجها والزوج على زوجته ونحو ذلك، وهذا من السحر. ولهذا قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن هنا لفتة بسيطة في هذه الآية، وليست بسيطة في دين الله، لكن أقصد أنها ستكون خفيفة يسيرة في حديثنا. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما الذي أنزل على الملكين؟ أنزل السحر. لما انتشر السحر في الناس وأصبح منتشرا بين القوم، أنزل الله تعالى السحر على الملكين، فالملكان جاء ليعلمان الناس السحر، يعلمان الناس السحر حتى يعرفوه فيتركوه. فالبيان بيان إرشاد وليس بيان لأجل العمل به. الملكان نزلا يعلمان الناس السحر لأجل أن يعرف الناس السحر وأنه كفر فيتركه الناس. ولهذا قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فنزول الملكين فتنة للناس، وفي التعليم فتنة. وهذا مثل ما قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلأجل هذا الملائكة نزلت تعلم الناس حتى يتبين الحق من الباطل، وتبين لهم أن السحر محرم، وأن تعلمه كفر، وتعليمه كفر، والعمل به كفر. ولهذا قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله فلا تكفر يعود إلى العمل وإلى التعليم، فهذا يدل على أن تعلم السحر كفر، فلا تكفر. ثم قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن أيضا يجب أن نعلم، وإن كان الساحر موجودا وإن حاول أن يسحرك أو أن يعمل لك شيئا، تعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. حتى لو حاول هذا الساحر أن يسحرك والله تعالى كاتب أنه لا يسحرك، لا يمكن أن يسحرك أبدا. ففي الآية بيان أيضا أن السحر موجود وأن له حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه، وأن له حقيقة ولكنه لا يضر إلا بإذن الله عز وجل. إذن هو له حقيقة وهو موجود ولكنه لا يضر إلا بإذن الله عز وجل. فيتبين من هذا أيها الإخوة أن لله حكمة في أنه أنزل الملكين يعلمان الناس، فالشياطين يعلمان الناس السحر لكن يعلمانهم السحر الباطل ويدعوان الناس للعمل به للخروج من الإسلام، وأما الملكان فجاء يعلمان الناس ويبينان لهم خطر السحر وأنه كفر وأن تعلمه كفر وتعليمه كفر. فالسحر كفر ويخرج من الإسلام، ونؤمن أن السحر موجود وله حقيقة ولكن هذه الحقيقة أنه لا يضر إلا بإذن الله عز وجل، ويتعلمان ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر اشتراه، استعاض السحر وترك العلم النافع، استعاضه بالإيمان، ترك الإيمان وأخذ السحر وعلم والعلم الباطل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من استعاضه واستبدله وترك الإيمان وأخذ السحر ليس له في الآخرة من نصيب ولا أجر. أيضا من النواقض التي تنقض هذه الكلمة وهذا التوحيد مظاهرة المشركين، مظاهرة المشركين ومعاونتهم، من ذلك مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فإنه بهذا يكفر. ومن ذلك الإعراض عن دين الإسلام، عدم تعلمه وعدم تعليمه، فمن أعرض عن دين الإسلام فإنه يكفر. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا فرق في هذه الأمور بين الجاد والهازل والخائف، فمن فعلها جادا أو هازلا أو خائفا فإنه يخرج من الإسلام إلا المكره، ولهذا قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على قول الكفر وقاله وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يخرج من الإسلام، ويعفو الله تعالى عن قوله ذلك. ويدخل في هذا أيها الإخوة من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس اليوم أفضل من شريعة الإسلام، من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس اليوم أفضل من شريعة الإسلام، أو أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر وهذا القرن، أو أن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين، أو أن المسلمين متخلفون بسبب الإسلام، أو أن الإسلام سبب في تأخر المسلمين، أو أن يحصر الإسلام في الأعمال التعبدية في المسجد ويرى أن الإسلام يحصر في المسجد فقط ولا علاقة له بأعمال الناس في سياستهم ولا بيعهم ولا شرائهم وإنما يحصر في المسجد، فهذا يدخل في الكفر وفي نواقض الإسلام، لأن الإسلام حياة ومنهج حياة في معاملاتك في أخلاقك في كل أمور حياتك. أيضا من كان يرى أن الحدود الشرعية التي يقيمها الإسلام كإقامة الحد في السرقة كقطع يد السارق ورجم الزاني ونحو ذلك أنها همجية وأنها وحشية وأنها فيها شناعة على الناس، من كان يظن هذا فإنه يخرج من دين الإسلام. إذن أيها الإخوة نعلم أن هذا الدين العظيم هو علاقة عظيمة بينك وبين الله في جميع شؤون حياتك، وأن هذا الإسلام العظيم جعل علاقة بينك وبين نفسك وعلاقة بينك وبين الله وعلاقة بينك وبين الآخرين، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله هذه معاملة بينك وبين الله، وإتباع الحسنة بعد السيئة هذه معاملة بينك وبين نفسك تعويضا للأعمال التي صدرت منك. والعمل الآخر الذي حصل أيضا هو العمل بالأخلاق بينك وبين الآخرين. ولأجل هذا الدين علاقة ومعاملة. أبو حنيفة رحمه الله كان عنده متجر صغير، وكان يعمل فيه، يبيع فيه بعض الملابس. فكان عنده ثوب فيه حرق، يعني هذا الثوب معيب. فالعامل في المتجر لما ذهب أبو حنيفة قام وغلف هذا الثوب وعمل فيه حركة بحيث أن الداخل إذا جاء ورآه لا يرى أثر الحرق والعيب الموجود فيه. فلما جاء رجل رآه أخذه وذهب مباشرة. فلما جاء أبو حنيفة قال له العامل في البقالة يقول: لقد عملت لك اليوم عملا جميلا. قال: وما هو؟ قال: اليوم استطعت أن أبيع ذلك الثوب المعيب الذي كل ما دخل إنسان إلى المتجر لا يشتري. قال: أو فعلت هذا؟ أو رأى العيب؟ قال: ما رأاه. قال: اذهب وأتني به، وإلا فلن تعمل معي بعد اليوم. وذهب يبحث عن الرجل حتى جاء به. فلما جاء به إلى أبي حنيفة قال أبو حنيفة له: لما اشتريت الثوب هل قلبته؟ قال: لا. قال: قلب الثوب وانظر فيه. فلما قلبه ونظر فيه فإذا به معيب. قال: أو تشتريه الآن بالعيب؟ قال: لا، لا أخذه بهذا العيب. قال: إذن أعده إلى مكانه ونعطيك نقودك. قال: يا أبا حنيفة، اعلم أن النقود التي أعطيتك إياها مزيفة، نقود مزيفة يعني مزورة، ليست بنقود حقيقية. فانظر سبحان الله كيف يعامل الإنسان بنقيض قصده. ولأجل هذا ينتبه الإنسان، كما تتعامل بصدق وإيمان وإخلاص مع الآخرين ستجد المعاملة من الله عز وجل. ولهذا فإن الله عز وجل يحاسب الناس على ما في قلوبهم وعلى نياتهم. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسير بالقوم لما غادر إلى تبوك، وبعض القوم ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحملهم عليه، ولا وجدوا شيئا ينفقونه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم للقوم الذين معه كما ثبت في الصحيح: إنكم ما سرتم مسيرا ولا سلقتم واديا إلا وقوم بالمدينة يشركونكم الأجر. تعجب القوم: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. إذن هم بنياتهم، هم بنياتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فيجب علينا أيها الإخوة أن نخلص لله عز وجل، وأن تكون قلوبنا صادقة. لأجل هذا القوم في غزوة تبوك لما لم يجدوا ما ينفقوا، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، قال الله عز وجل: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا لصدق إيمانهم، ذهبوا حزينين أنهم ما وجدوا شيئا ينفقونه، ولا وجدوا شيئا يركبون عليه ويجاهدون في سبيل الله، وهم يريدون الشهادة في سبيل الله. لما عادوا إلى بيوتهم قاموا يصلون في الليل لله عز وجل. فقام أحدهم في الليل يصلي فقال: اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملني عليه، وإنني لم أجد من المال ما أنفقه في سبيل الله، فاللهم أيما مسلم شتمني أو ضربني أو اغتابني أو بهتني أو أخذ شيئا من مالي فإني قد عفوت عنه. اللهم إني عفوت ما بيني وبين خلقك فاعف ما بيني وبينك فأنت أجود وأكرم. طبعا هذا الرجل قال: اللهم أيما مظلمة أو حق لي عند أحد فإني قد سامحته وعفوت عنه. ما أجمل أخي الكريم أن تأتي إلى فراشك لتنام وقد وضعت يدك تحت خدك على وسادتك واستقبلت القبلة وأنت متوضئ، أن تقول: اللهم أيما مسلم اغتابني أو بهتني أو أخذ شيئا من مالي أو حقي فإني عفوت عنه. ترى إذا عفوت عن الناس فيما بينك وبينهم سيعفو الله عز وجل فيما بينك وبينه، سيعطيك الله عز وجل، سيعطيك الله عز وجل على ما تقدم. هذا الرجل لما أصبح الصباح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال: أيكم المتصدق ليلة البارحة؟ لم يقم أحد. أعادها صلى الله عليه وسلم لم يقم أحد. قال عليه الصلاة والسلام: من قال منكم ليلة البارحة كذا وكذا؟ وقف الرجل قال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد كتبت في الصدقة المتقبلة. انظر كيف القلب المؤمن، القلب الصادق. فلأجل هذا إخوتي الكرام، إذا أخلص العبد في عبادته لله عز وجل جعل توجهه لله عز وجل، وآمن أن الله هو الضار وهو النافع. ومن ذلك أيها الإخوة، لو علق القلب بغير الله عز وجل، فإذا تعلق القلب بغير الله عز وجل فقد وقع صاحبه في الخطر، فهذا ينقض معنى لا إله إلا الله. فلأجل هذا بوب الإمام رحمه الله أيضا بابا آخر في قوله: من الشرك. باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فتجد هذا المعنى من طلب رفع البلاء أو دفعه يناقض معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أن تؤمن أن الله هو الشافي وهو المعافي، وعندما تقول رفع البلاء أو دفعه فرفع البلاء يعني إزالة البلاء قبل وقوعه. في قوله رفع البلاء هذا معناه إزالة البلاء بعد وقوعه، لأنه بعد أن وقع يريد أن يرفعه. وأما قوله أو دفعه فهذا معناه إزالة البلاء قبل وقوعه، فالدفع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع. إذن من الشرك أيضا التفات القلب إلى غير الله عز وجل بطلب إبعاد الضر وجلب النفع من غير الله عز وجل، سواء كان بتعليق خيط أو حلقة أو بعض المرصعات الموجودة من اللآلئ أو عقد أو وتر أو غيره من الأمور التي ستمر معنا، كل ذلك محرم. أما الحلقة فأحيانا قد تكون من حديد أو من فضة أو نحوهما، ونحو ذلك من المرصعات الذهبية واللآلئ ونحوها. فبعض الناس يتفنن في هذه الأمور وهو يعلم أنه علق شيئا يضره ولا ينفعه، فهذا المعلق من الشرك. وهذا يدلنا على أن الناس في الأسباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، طبعا هم طرفان ووسط، القسم الأول من ينفي الأسباب عموما ويرى أنه لا سبب وينفي الحكمة أصلا، فهؤلاء كالجبرية والأشاعرة من الطوائف الضالة، فينفون الأسباب ولا يلتفتون إليها أصلا، فهذا الأمر باطل. والأمر الآخر النقيض له من يغلو في السبب، وهذه طائفة أخرى، حتى إنهم جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهم عامة الخرافيين من المتصوفة وغيرهم. الثالث الوسط، وهو من يؤمن بالأسباب ويعملها ويؤمن أن لها تأثيرا، ولكن تأثيرها لا يكون إلا بيد المسبب وهو الله عز وجل. فهؤلاء يثبتون الأسباب الشرعية التي ثبت في الكتاب والسنة أنها أسباب شرعية، فهم يعملون الأسباب الشرعية مع إيمانهم بقدرة المسبب وهو الله عز وجل، وهؤلاء هم المؤمنون. فلبس الحلقة والخيط ليس بسبب شرعي، ولهذا نقول لبس الحلقة والخيط ظنا منهم أنه يرفع البلاء أو يدفعه هو من الشرك. لكن هل هو من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر؟ ولهذا جاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. أشرك إما شركا أكبر أو شركا أصغر. متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ إن اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط أو هذا المعلق يدفع البلاء أو يرفعه بنفسه من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه جعل إلها غير الله، اتخذ له إلها غير الله. وأما إن ظن أنها سبب وأن الله هو الشافي وهو المعافي وهو الذي يدفع البلاء ويرفعه، ولكنها سبب فقط لرفع البلاء أو دفعه، فما حكمه؟ ها يجوز؟ لا يجوز، هو شرك أيضا. شرك ماذا؟ شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، فاتخذ سببا ليس بسبب شرعي، ولهذا نقول بأنه وقع في الشرك. الشاهد على ذلك قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هل هذه الآلهة تنفع وتضر من دون الله؟ لا تضر ولا تنفع. العجيب أيها الأخوة، حتى بعض المسلمين اليوم قد يقعون في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأشياء التي يعلقونها، وسيمر هذا معنا مستوفى بذكر أمثلة ممن قد يقع أيضا فيها في مثل هذه الأيام. إذن هنا في هذا الدليل أيضا: قل أفرأيتم، أي أخبروني ما تدعون من دون الله، وهذا دعاء العبادة بالتذلل والخضوع والتعظيم والتأليه والطاعة والإذعان، من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذن هذه لا تمسك الرحمة ولا تدفع الضر عن العباد. ففي هذا بيان أن الأصنام لا تنفع ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وأن من فعل ذلك أي اتخذها آلهة من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وهذا يدل على حذق المؤلف رحمه الله، فإن الآية هذه نزلت في الشرك إيش؟ في الشرك الأكبر، ولكن يقاس عليها الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر نحن ذكرنا أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو ما ورد في الشرع تسميته شركا لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، من صفر أي من حديد، فقال: ما هذا؟ إما أن يسأل عن ماهيتها وإما أن يسأل عن سبب لبسها. قال كأنه يعني لماذا لبسها، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. من الواهنة، الواهنة مرض يصيب الجسم بالوهن، أو يصيب العضد، أو يصيب العضد، أو يصيب اليد، فيصيبها بالوهن والضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نبهه على ذلك. الحديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، وفي رواية أخرى عند الحاكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها على عمران بن حسين، رآها عليه فنبهه على هذا. الأمر الآخر أنه نزعها، وفي النزع دليل على بطلانها، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تزيده إلا وهنا لأنها ليست بسبب حقيقي. ونأخذ من هذا الإنكار على من وقع في شيء من الشرك، ونأخذ أيضا من تعلق شيئا وظن أنه يضر أو ينفع من دون الله وكله الله إلى هذا المعلق، وأن هذا المعلق لن ينفعه أبدا، سواء كان هذا المعلق من حلقة، من صفر، أو من فضة، أو من حديد، أو من غيرها من المعلقات. كذلك تعليق شيء من هذا شرك، فإما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شركا أكبر. وسأبين بإذن الله تعالى شيئا من هذا في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هنا أمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر غيبي. هذا الأمر الغيبي ما هو؟ أن هذا المعلق يصيب بماذا؟ يصيب بالوهن. إذن هو لبسها لأجل أن تذهب عنه الوهن الموجود في جسمه، فعوقب بنقيض قصده، ليبين الله عز وجل أن من اتخذ سببا وليس بسبب شرعي اتخذه سببا فإن هذا السبب يكون باطلا. ونأخذ من هذا أيضا أن أسباب طلب الشفاء نوعان: أسباب مباحة ما ثبت في الشرع إباحتها، مثل الحبة السوداء والعسل وماء زمزم وغير ذلك، مع اعتقاد أن الله هو المشافي، فلا يتعلق القلب بها إلا على أنها سبب وأن المسبب هو الله، فهذا مباح. الأمر الآخر المحرم، المحرم، يعني اتخاذ أسباب محرمة، وهو ما ذكرنا من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فهذه محرمة، إما أن تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها تنفع بنفسها أو تدفع البلاء بنفسها، وإما أن تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها أسباب فقط فهي شرك أصغر لأنها ليست بأسباب حقيقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل